أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 39 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آية القصاص، آيتي القصاص بصفة خاصة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع آيتي القصاص كان اللقاء الأول مع التفاسير الموجزة، وفي اللقاء الثاني كنا مع بعض التفاسير المفصلة. أخذنا تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، تفسير القرآن العظيم للشيخ محمد صالح بن عثيمين، ثم ختمنا بالظلال للأستاذ سيد قطب، عليهم جميعا سحائب الرحمة والرضوان. نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى. وبعد ذلك يقول الحق: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وساعة ينادي الله: يا أيها الذين آمنوا. فهذا النداء هو حيثية الحكم الذي سيأتي، ومعنى هذا القول: أنا لم أكلفكم اقتحاما على إرادتكم أو على اختياركم، وإنما كلفتكم لأنكم دخلتم إلي من باب الإيمان بي، وما دمتم قد آمنتم بي فاسمعوا مني التكليف، فالله لم يكلف من لم يؤمن به. وما دام الله لا يكلف إلا من آمن به، فإيمانك به جعلك شريكا في العقد، فإن كتب عليك شيئا فأنت شريك في الكتابة، لأنك لو لم تؤمن لما كتب، فكأن الصفقة انعقدت، وما دامت الصفقة قد انعقدت فأنت شريك في التكليف. ولذلك يقول الله كتب بمعنى فرض، كتب بضم الكاف ولم يقل كتب بفتح الكاف، وتلحظ الفرق جليا في الأشياء التي للإنسان دخل فيها. فهو سبحانه وتعالى يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنه سبحانه وتعالى هنا الذي كتب، لأنه لا شريك له. وعندما تقرأ كتب عليكم فافهم أن فيها إلزاما ومشقة، وهي على عكس كتب لكم في مثل قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إن قوله ما كتب الله لنا تشعرنا أن الشيء لمصلحتنا، وفي ظاهر الأمر يبدو أن القصاص مكتوب عليك، وساعة يكتب عليك القصاص وأنت قاتل، فيكون ولي المقتول مكتوبا له القصاص. إذن كل عليك يقابلها لك، وأنت عرضة أن تكون قاتلا أو مقتولا، فإن كنت مقتولا فالله كتب لك، وإن كنت قاتلا فقد كتب الله عليك، لأن الذي لي لا بد أن يكون علي، أو لأن الذي لي لا بد أن يكون على غيري، والذي علي لا بد أن يكون لغيري. فالتشريع لا يشرع لفرد واحد، وإنما يشرع للناس أجمعين. عندما يقول جل وعلا كتب عليكم القصاص، ثم يقول في الآية التي بعدها ولكم في القصاص حياة، فهو سبحانه وتعالى قد جاء بلكم وعليكم، كتب عليكم القصاص ولكم في القصاص حياة. عليكم للقاتل ولكم لولي المقتول، فالتشريع عادل، لأنه لم يأتي لأحد على حساب أحد، والعقود دائما تراعي مصلحة الطرفين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر. ومن هو الحر؟ الحر ضد العبد، وهو غير مملوك الرقبة، والحر من كل شيء هو أكرم ما فيه. ويقال حر المال، يعني أكرم ما في المال. والحر في الإنسان هو من لا يحكم رقبته أحد، والحر من البقول هو ما يؤكل غير ناضج، أي غير مطبوخ على النار، كالفستق واللوز. والحق سبحانه وتعالى يقول الحر بالحر، وظاهر النص أن الحر لا يقتل بالعبد، لأنه سبحانه يقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لكن ماذا يحدث لو أن عبدا قتل حرا، أو قتلت امرأة رجلا؟ هل نقتلهما أم لا؟ إن الحق يضع لمسألة الثأر الضوابط، وهو سبحانه لم يشرع أن الحر لا يقتل إلا بالحر، إنما مقصد الآية أن الحر يقتل
إن قتل حرا، والعبد يقتل إن قتل عبدا، والأنثى مقابل الأنثى. هذا هو إتمام المعادلة، فجزاء القاتل من جنس ما قتل، لا أن يتعداه القتل إلى من هو أفضل منه. إن الحق سبحانه وتعالى يواجه بذلك التشريع في القصاص قضية كانت قائمة بين القبائل، حيث كان هناك قتل للانتقام والثأر. ففي الزمن الجاهلي كانت إذا نشأت معركة بين قبيلتين فمن الطبيعي أن يوجد قتلى وضحايا لهذا الاقتتال. فإذا قتل عبد من قبيلة أصرت القبيلة التي تملك هذا العبد، فإذا قتل عبد من قبيلة أصرت القبيلة التي تملك هذا العبد أن تصعد الثأر فتأخذ به حرا. وكذلك إذا قتلت في تلك الحرب أنثى فإن قبيلتها تصعد الثأر فتأخذ به ذكرا. والحق سبحانه وتعالى أراد أن يحسم قضية الثأر حسما تدريجيا، لذلك جاء بهذا الأمر: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. إذن فالحق هنا يواجه قضية تصعيدية في الأخذ بالثأر، ويضع منهجا يحسم هذه المغالاة في الثأر. وفي صعيد مصر ما زلنا نعاني من الغفلة في تطبيق شريعة الله، فحين يقتل رجل من قوم فهم لا يثأرون من القاتل، وإنما يذهبون إلى أكبر رأس في عائلة القاتل ليقتلوه. فالذين يأخذون الثأر يريدون النكاية الأشد، وقد يجعلون فداء المقتول عشرة من العائلة الأخرى، وقد يمثلون بجثثهم ليتشفوا، وكل ذلك غير ملائم للقصاص. وفي أيام الجاهلية كانوا يغالون في الثأر. والحق سبحانه وتعالى يبلغ البشرية جمعاء بأن هذه المغالاة في الثأر تجعل نيران العداوة لا تخمد أبدا، لذلك فالحق يرد أمر الثأر إلى حده الأدنى. فإذا قتلت قبيلة عبدا فلا يصح أن تصعد القبيلة الأخرى الأمر فتأخذ بالعبد حرا. إذن فالحق يشرع أمرا يخص تلك الحروب الجماعية القديمة وما كان يحدث فيها من قتل جماعي وما ينتج عنها بعد ذلك من مغالاة في الثأر. وهذا هو التشريع التدريجي، وقضى سبحانه وتعالى أن يرد أمر الثأر إلى الحد الأدنى منه. فإذا قتلت قبيلة عبدا فلا يصح أن تصعد القبيلة الأخرى الثأر بأن تقتل حرا. والحق يشرع بعد ذلك أن القاتل في الأحوال العادية يتم القصاص منه بالقتل له أو بالدية. فقد جاءت آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه وتعالى:
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهكذا يصبح القصاص في قتل النفس يتم بنفس أخرى، فلا تفرقة بين العبد أو الحر أو الأنثى، بل مطلق نفس بمطلق نفس. وها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يواجه بتقنين تشريع القصاص قضية يريد أن يميت فيها لدد الثأر وحنق الحقد. فساعة تسمع كلمة قصاص وقتل فمعنى ذلك أن النفس مشحونة بالبغضاء والكراهية، ويريد أن يصفي الضغن والحقد الثأري من نفوس المؤمنين. إن الحق جل وعلا يعطي لولي الدم الحق في أن يقتل أو أن يعفو. حين يعطي الله لولي الدم الحق في أن يقتل فإن أمر حياة القاتل يصبح بيد ولي الدم، فإن عفى ولي الدم لا يكون العفو بتقنين وإنما بسماحة نفس، وهكذا يمتص الحق الغضب والغيظ، وبعد ذلك يرقق الله قلب ولي الدم فيقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وإذا تأملنا قوله فمن عفي له من أخيه، فلنلاحظ النقل من غليان الدم إلى العفو ثم المبالغة في التحنن، كأنه يقول لا تنسى الأخوة الإيمانية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وساعة يقول حق كلمة أخ، فانظر هل هذا الأخ اشترك في الأب، مثل قوله تعالى وجاء إخوة يوسف، ثم يرتقي بالنسب الإيماني إلى مرتبة الأخوة الإيمانية فيقول إنما المؤمنون إخوة، يعني إياكم أن تجعلوا التقاء النسب المادي دون التقائكم في القيم العقائدية. والأصل في الأخ أن يشترك في الأب مثل وجاء إخوة يوسف، فإن كانوا إخوة من غير الأب يسميهم إخوانا، فإن ارتقوا في الإيمان يسميهم إخوة. وعندما وصفهم بأنهم إخوان قال: واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لقد كانت بينهم حروب وبغضاء وشقاق، لم يصفوهم بأنهم إخوة لأنهم لا زالوا في الشحناء، فوصفهم بأنهم إخوان. وبعد أن يختمر الإيمان في نفوسهم يصبحون إخوة. ولننظر في غزوة بدر، ها هو ذا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، كان فتى قريش المدلل والمنعم الذي كانت تفوح منه رائحة العطر وملابسه من حرير، كان ذلك قبل إسلامه، وتغير كل ذلك عندما دخل في الإسلام، فقد أخرجه الإيمان من هذا النعيم إلى بؤس المؤمنين الأولين، لدرجة أنه كان يلبس جلد حيوان، ويراه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الضنك فيقول: انظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم. عندما جاءت معركة بدر التقى مع أخيه أبي عزيز الذي ظل على دين قريش، والتقى الاثنان في المعركة، مصعب في معسكر المؤمنين وأبو عزيز في جيش الكافرين. وأثناء المعركة رأى أخاه أبا عزيز أسيرا مع أبي اليسر وهو من الأنصار، فالتفت مصعب إلى أبي اليسر وقال: يا أبا اليسر أشدد على أسيرك فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير. فالتفت إليه أبو عزيز وقال: يا أخي أهذه وصاتك بأخيك؟ قال مصعب: لا، لست أخي، وإنما أخي هذا، أخي دونك. وأشار إلى أبي اليسر: لقد انتهى نسب الدم وأصبح نسب الإيمان هو الأصل، وأصبح مصعب أخا لأبي اليسر في الإيمان، وانقطعت صلته بشقيقه في النسب لأنه ظل مشركا. قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، كأنه يحث ولي الدم على أن يعفو ولا ينسى أخوة الإيمان. صحيح أنه ولي للمقتول لأنه من لحمته ونسبه، ولكن الله أراد أن يجعل أخوة الإيمان فوق أخوة الدم. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقد أورد الحق الأخوة هنا لترقيق المشاعر، لينبه أهل القاتل والقتيل معا أن القتل لا يعني أن الأخوة الإيمانية انتهت، لا، إن على المؤمنين أن يضعوا في اعتبارهم أن أخوة الإيمان قد تفتر رابطتها، وحين يتذكر أولياء الدم أخوة الإيمان، فإن العفو يصبح قريبا من نفوسهم، ولنا أن نلاحظ أن الحق يرفعنا إلى مراتب التسامي، فيذكرنا أن عفو واحد من أولياء الدم يقتضي أن تسود قضية العفو فلا يقتل القاتل. وبعد ذلك لننظر إلى دقة الحق في تصفية غضب القلوب حين يضع الدية مكان القصاص بالقتل. إن الدية التي سيأخذها أولياء الدم من القاتل قد تكون مؤجلة الأداء، فقد يقدر القاتل أو أهله على الأداء العاجل. لذلك فعلى الذي يتحمل الدية أن يؤديها، وعلى أهل القتيل أن يتقبلوا ذلك بالمعروف، وأن تؤدى الدية من أهل القاتل أو من القاتل نفسه بإحسان. وقول الحق سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، شيء تدل على أن أولياء المقتول إن عفى واحد منهم فهو عفو بشيء واحد، وليس له أن يقتص بعد ذلك، وتنتهي المسألة ويحقن الدم. ولم يرد الله أن يضع نصا بتحريم القصاص، ولكن أراد أن يعطي ولي الدم الحق في أن يقتل، وحين يصبح له الحق في أن يقتل فقد أصبحت المسألة في يده، فإن عفى تصبح حياة القاتل ثمرة من ثمرات إحسانه، وإن عاش القاتل لا يترك هذا في نفس صاحب الدم بغضاء، بل إن القاتل سيتحبب إليه لأنه أحسن إليه ووهبه حياته. لكن لو ظل النص على قصاص أهل القتيل من القاتل فقط ولم يتعده إلى العفو لظلت العقدة في القلب، والثارات الموجودة في المجتمعات المعاصرة سببها أننا لم نمكن ولي الدم من القاتل، بدليل أنه إذا ما قدر قاتل على نفسه وذهب إلى أهل القتيل ودخل عليهم بيتهم وبالغ في طلب العفو منهم وأخذ كفنه معه وقال لهم: جئتكم لتقتصوا مني وهذا كفني معي فاصنعوا بي ما شئتم، لم يحدث قط أن أهل قتيل غدروا بقاتل، بل المألوف والمعتاد أن يعفو عنه. لماذا؟ لأنهم تمكنوا منه وأصبحت حياته بين أيديهم، وفي العادة تنقلب العداوة إلى مودة، فيظل القاتل مدينا بحياته للذين عفوا عنه، والذين يعرفون ذلك من أبناء القاتل يرون أن حياة أبيهم هبة وهبها لهم أولياء القتيل وأقرباؤه، يرون أن عفو أهل القتيل هو الذي نجى حياة قريبهم، وهكذا تتسع الدائرة وتنقلب المسألة من عداوة إلى ود. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولو لم يشرع الله القصاص لأصبحت المسألة فوضى، لكنه يشرعه ثم يتلطف ليجعل أمر إنهاء القصاص فضلا من ولي الدم، ويحببه لنا ويقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهل من المعقول أن تكون الدية إحسانا؟ لتتذكر أن القائل هنا هو الله، وكلامه قرآن، والدقة في القرآن بلا حدود. إن الحق ينبه إلى أن أولياء الدم إذا ما قبلوا الدية فمعنى ذلك أن أهل القتيل قد أسقطوا القصاص عن القاتل، وأنهم وهبوه حق الحياة. لذلك فإن هذا الأمر يجب أن يرد بتحية أو مكرمة أحسن منه، كأن الحق لا يريد من أولياء الدم أن يرهق القاتل أو أهله في الاقتضاء، كما يريد أن يؤدي القاتل أن يؤدي القاتل أو أهله الدية بأسلوب يرتفع إلى مرتبة العفو الذي ناله القاتل، وفي ذلك الأمر تخفيف عما جاء بالتوراة، ففي التوراة لم تكن هناك دية يفتدي القاتل بها نفسه، بل كان القصاص في التوراة بأسلوب واحد هو قتل إنسان مقابل إنسان آخر، وفي الإنجيل لا دية ولا قتل، لأن هناك مبدأ أراد أن يتسامى به أتباع المسيح عيسى عليه السلام على اليهود الذين انغمسوا في المادية. لقد جاء عيسى عليه السلام رسولا إلى بني إسرائيل لعله يستل من قلوبهم المادية، فجاء بمبدأ من صفعك على خدك الأيمن فأذن له الأيسر، ولكن الإسلام قد جاء دينا عاما جامعا شاملا، فيثير في النفس التسامي ويضع الحقوق في نصابها، فأبقى القصاص وترك للفضل مجالا. لذلك يقول الحق عن الدية: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وما وجه الاعتداء بعد تقرير الدية والعفو؟ كان بعض من أهل القبائل إذا قتل منهم واحد يشيعون أنهم عفوا وصفحوا وقبلوا الدية، حتى إذا خرج القاتل من مخبئه مطمئنا عندئذ يقتلونه. والحق يقرر أن هذا الأمر هو اعتداء، ومن يعتدي بعد أن يسقط الحق ويأخذ الدية فله عذاب أليم. وحكم الله هنا في العذاب الأليم وحكم الله هنا في العذاب الأليم حكم الله هنا في العذاب الأليم نفهمه على أن المعتدي بقتل من أعلن العفو عنه لا يقبل منه دية ويستحق القتل عقابا، ولا يرفع الله عنه عذاب الدنيا أو الآخرة. ثم قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إن الحق يرفع العقاب والعذاب عن القاتل إذا قبل القصاص، ونفذ فيه، أو إذا عفي عنه إلى الدية وأداها. ولكن الحق لا يقبل سوى استخدام الفرص التي أعطاها الحق للخلق ليرتفعوا في علاقاتهم. إن الحق لا يقبل أن يتستر أهل قتيل وراء العفو ليقتلوا القاتل بعد أن أعلنوا العفو عنه، فذلك عبث بما أراده الحق منهجا بين العباد. ولذلك يقول الحق جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وهنا نلاحظ أن النسق القرآني يأتي مرة فيقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، ويأتي هنا ليقول النسق القرآني: ولكم في القصاص. التشريع الدقيق المحكم يأتي بواجبات وبحقوق، فلا واجب بغير حق ولا حق بغير واجب. حتى نعرف سمو التشريع، مطلوب من كل مؤمن أن ينظر إلى ما يجب عليه من تكاليف ويقرنه بما له من حقوق، ولسوف يكتشف المؤمن أنه في ضوء منهج الله قد نال مطلق العدالة. إن المشرع هو الله، وهو رب الناس جميعا، ولذلك فلا يوجد واحد من المؤمنين أولى بالله من المؤمنين الآخرين. إن التكليف الإيماني يمنع الظلم ويعيد الحق، ويحمي ويصون للإنسان المال والعرض. ومن عادة الإنسان أن يجادل في حقوقه ويريدها كاملة، ويحاول أن يقلل من واجباته، ولكن الإنسان المؤمن هو الذي يعطي الواجب تماما فينال حقوقه تامة. لذلك يقول الحق جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إن القصاص مكتوب على القاتل والمقتول وولي الدم، فإذا علم القاتل أن الله قد قرر القصاص فإن هذا يفرض عليه أن يسلم نفسه، وعلى أهله ألا يخفوه بعيدا عن أعين الناس، لأن القاتل عليه أن يتحمل مسؤولية ما فعل. حين يجد القاتل نفسه محوطا بمجتمع مؤمن يرفض القتل فإنه يرتدع ولا يقتل. إذن ففي القصاص حياة، لأن الذي يرغب في أن يقتل يمكنه أن يرتدع عندما يعرف أن هناك من سيقتص منه وأن هناك من لا يقبل المداراة عليه. ونأتي بعد ذلك للذين يتشدقون ويقولون إن القصاص وحشية وإهدار لآدمية الإنسان، ونسألهم: لماذا أخذتكم الغيرة؟ لأن إنسانا يقتص منه بحق وقد قتل غيره بالباطل، ما الذي يحزنك عليه؟ إن العقوبة حين شرعها الله لم يشرعها لتقع، وإنما شرعها لتمنع. ونحن حين نقتص من القاتل نحمي سائر أفراد المجتمع من أن يوجد بينهم قاتل لا يحترم حياة الآخرين، وفي الوقت نفسه نحمي هذا الفوضوي من نفسه، لأنه سيفكر 1000 مرة قبل أن يرتكب جريمة. إذن فالقصاص من القاتل عبرة لغيره وحماية لسائر أفراد المجتمع. ولذلك يقول الحق سبحانه: ولكم في القصاص حياة. إن الحق يريد أن يحذرنا أن تأخذنا الأريحية الكاذبة والإنسانية الرعناء والعطف الأحمق فنقول نمنع القصاص. كيف نغضب لمعاقبة قاتل بحق ولا نتحرك لمقتل بريء؟ إن الحق حين يشرع القصاص كأنه يقول: إياك أن تقتل أحدا لأنك ستقتل إن قتلته، وفي ذلك عصمة لنفوس الناس من القتل. إن في تشريع القصاص استبقاء لحياتكم، لأنكم حين تعرفون أنكم عندما تقتلون بريئا وستقتلون بفعلكم فسوف تمتنعون عن القتل، فكأنكم حقنتم دماءكم. وهذا هو التشريع العالي العادل. وفي القصاص حياة، لأن كل واحد عليه القصاص وكل واحد له القصاص. إنه التشريع الذي يخاطب أصحاب العقول وأولي الألباب الذين يعرفون الجوهر المراد من الأشياء والأحكام، أما غير أولي الألباب فهم الذين يجادلون في الأمور دون أن يعرفوا الجوهر منها. فلولا القصاص لما ارتدع أحد، ولولا القصاص لغرقت البشرية في الوحشية. إن الحكمة من تقنين العقوبة ألا تقع الجريمة، وبذلك يمكن أن تتوارى الجريمة مع العقوبة ويتوازن الحق مع الواجب. إن المتدبر لأمر الكون يجد أن التوازن في هذه الدنيا على سبيل المثال في السنوات الماضية يأتي من وجود قوتين عظمتين كلتاهما تخشى الأخرى وكلتاهما تختلف مع الأخرى، وفي هذا الاختلاف حياة لغيرهما من الشعوب، لأنهما لو اتفقتا على الباطل لتهدمت أركان دولتيهما وكان في ذلك دمار العالم واستعباد لبقية الشعوب وكان كل نظام من نظم العالم يحمل للآخر الحقد والكراهية والبغضاء ويريد أن يسيطر بنظامه، ولكنه يخشى قوة النظام الآخر، لهذا نجد في ذلك الخوف المتبادل حماية لحياة الآخرين وفرصة للمؤمنين أن يأخذوا بأسباب الرقي العلمي ليقدموا للدنيا أسلوبا لائقا بحياة الإنسان على الأرض في ضوء منهج الله. وعندما حدث اندثار لقوة من القوتين هي الاتحاد السوفيتي، فإن الولايات المتحدة تبحث الآن عن نقيض لها، لأنها تعلم أن الحياة دون نقيض في مستوى قوتها قد يجرأ الصغار عليها. الحمد لله. إن الخوف من العقوبة هو الذي يصنع التوازن بين معسكرات العالم والخوف من العقوبة هو الذي يصنع التوازن في الأفراد أيضا. يهديكم الله ويصلح بالكم. إن عدل الرحمن هو الذي يفرض علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعقاب عليها، وأن يشاهد هذا العقاب آخرون ليرتدعوا. يهديكم الله ويصلح بالكم. فها هو ذا الحق في جريمة الزنا على سبيل المثال يؤكد ضرورة أن يشاهد العقاب طائفة من الناس ليرتدعوا. إن التشديد مطلوب في التحري الدقيق في أمر حدوث الزنا، لأن عدم دقة التحري يصيب الناس بالقلب ويسبب ارتباكا وشكا في الأنساب. يهديكم الله ويصلح بالكم. والتشديد جاء أيضا في العقوبة في قول الحق: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إن الذي يجترئ على حقوق الناس يجترئ أيضا على حقوق الله، ولذلك فمقتضى إيثار الإيمان هو إرضاء الله لا إرضاء الناس. وفي إنزال العقاب بالمعتدي خضوع لمنهج الله، وفي رؤية هذا العقاب من قبل الآخرين هو نشر لفكرة أن المعتدي ينال عقابا، ولذلك شرع الحق العقاب والعلانية فيه ليستقر التوازن في النفس البشرية. انتهى تفسير شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نأخذ نموذجا آخر
مع زهرة التفاسير قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، بعد قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن الآية، هذا كلام في البر أيضا، ذلك أن البر عمل موجب وعمل مانع، أو عمل يبني الجماعات فيكون موجبا وعمل يحميها فيكون حاميا مانعا، والأول تبين بقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية، والآية التي نتعرض للكلام في معانيها الآن هي لحماية الجماعة الإسلامية من الآفات التي تفتك في بنائها، وتحميها أيضا من الاعتداء وتفريق النفوس وتأريث الأحقاد. فإذا كان من البر إعطاء المال على حبه للضعفاء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصبر لأنه يؤلف القلوب، فمن البر أيضا الضرب على أيدي المفسدين ومنعهم من أن يعيثوا في الأرض فسادا. ولذا كانت آية القصاص في ترتيب التنزيل وراء آية البر، لأن كليهما في بناء الجماعة الإسلامية ونفي ما يهدد بنيانها، وإن العرب في الجاهلية كانوا لا يقتصون من الجاني وإنما يثأرون من القبيلة، ولا تزال تلك الجاهلية في صورة الثأرات في كثير من البلاد، والدماء فيهم لا تتكافأ في نظر العصبية الجاهلية، فإذا قتل رجل من عامة الناس فإنه في الثأر يبحثون عن رئيس القبيلة، وإذا قتل رجل من عامة الناس رئيس قبيلة لا يقتل القاتل أو لا يكتفى بقتله، بل يقتل من يكافئ رئيس القبيلة، وقد يقتل بالواحد عشرات أو مئات لكي يتكافأوا مع من قتل. وهكذا كان قانون الغلب وقانون العصبية لا قانون القصاص العادل، هو الذي ينتشر في الجاهلية وفي البشرية. كان ذلك ناشئا من العصبية أولا، وفرض التفاوت ثانيا، والثأر الذي لا عدل فيه ثالثا. جاء القرآن الكريم ليمحو هذه العادة الجاهلية وإثبات أن الناس جميعا سواء، وأن المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وفي ذلك إشارة إلى أنهم لا يكونوا أقوياء أمام من سواهم إلا بالعدل الذي لا يفرق بين شريف وضعيف. وجاءت هذه الآية الكريمة لرد هذه العادة الأثيمة، فقال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، وكتب معناها فرض فرضا مؤكدا مسجلا لا مرية فيه، والفرضية على الجماعة الإسلامية كلها، فيفرض على الحاكم أن يقتص من القاتل أو المقتول بشكل عام، وفرض على القاتل أن يقدم نفسه، وفرض على ولي الدم أن يطالب بالدم أو يعفو حتى لا يبطل دم قط في الإسلام أو لا يظل دم قط في الإسلام، وفرض على الجماعة كلها أن يعين ولي الدم ليقتص القاضي من المعتدي،
ولو كان ولي الأمر. فقد قرر الفقهاء على ضوء هذه الآية أن ولي الأمر ولو كان الجماعة الأعظم إذا قتل شخصا بغير حق وأراد ولي الأمر القصاص وجب على الأمة مجتمعة أن تعينه على القصاص، فإنه لا يطل دم قط في الإسلام، كما قال إمام الهدى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والقصاص مصدر قاص، وهو المساواة وتتبع الأثر، وقد كتبه الله تعالى بأن يؤخذ الجاني بما جنى، وتكون العقوبة مساوية للجريمة. وأساس الإسلام في قواعده العامة، وإن ذلك هو العدل، وهو أردع للجاني، لأنه إذا علم أنه سينزل مثل ما نزل بالجاني سينزل به مثل ما نزل بالجاني فإنه يتردد في الارتكاب ثم يعدل. ولقد قال بعض علماء الاجتماع والقانون إن العقوبة إذا اشتقت من الجريمة كانت رادعة، إذ تجعل المجرم يحس بأنه نازل به مثل إجرامه. وقد فصل الله تعالى حكم القصاص فقال تعالى كلماته: الحر بالحر، أي الحر يقتل في مقابل الحر، والعبد بالعبد، والعبد يقتل في مقابل العبد، والأنثى بالأنثى، أي والأنثى تقتل في مقابل الأنثى. هذا هو العدل، وهو رد على الجاهليين الذين كانوا لا يسوون في الدماء. فالعبد إذا قتل حرا من قبيلة، أو الحر إذا قتل حرا من قبيلة، وكان الأول من دهماء الناس وكان الثاني من أشرافهم، لا يقتل به، بل يبحث عمن يكافئه، وربما لا يكافئه واحد، وذلك من العصبية الجاهلية ومن نظام التفاوت الذي لا يزال يسري بين الناس مقيتا وإن كان مألوفا. وبين القرآن حال المساواة في الوصف من حرية ورق وذكورة وأنوثة، ولم يذكر إذا اختلف الوصف أو الجنس بأن قتل الحر العبد والعبد الحرة، والمرأة الرجل والرجل المرأة والرجل المرأة، وذلك لأن النص سيق لإبطال العادة الجاهلية التي كانت تقتل غير القاتل وتتعدى القاتل إلى قبيلة وغير الشريف في زعمهم إذا كان هو القاتل إلى شرفائها. فرد الله تعالى زعمهم وصحح الأمر في هذا المقام بالقصاص العادل. أما التساوي في النفوس لا في الأوصاف فقد ثبت بقوله تعالى في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن السن بالسن والجروح قصاص، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني والسن بالسن والجروح قصاص، انتهت الآية. قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف في البقرة. وثبت أيضا بقوله تعالى بعد أن ذكر قصة ولدي آدم حين قتل قابيلها أخاه هابيل، لأنهما قدما قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك، إلى أن قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل. بعد هذه القصة التي تصور الاعتداء في أقبح صوره قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد تقرر بذلك القصاص على أساس تساوي النفوس، وعلى ذلك يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والعبد بالحر والحر بالعبد. ولكن ترد هنا أسئلة من حيث شمول هذه الآية والآيات التي تلونا للصور الآتية: أولا، تكافؤ الدم بين المسلم والذمي، أيقتل المسلم بالكافر؟ قد اتفقوا على أن الكافر إذا قتل المسلم قتل به، ولكن كان الأكثرون على ألا يقتل المسلم بالكافر، لما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقتل مسلم بكافر. ولعدم التكافؤ بين دم في أصله مباح ودم في أصله حرام، قال أبو حنيفة والثوري: يقتل المسلم بالكافر إذا قتله عمدا،
بمحدد، وذلك لأننا أخذنا عليهم العهد بأن يكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولأننا أعطيناهم العهد بحقن دمائهم، ولو لم يقتص لهم لكان في ذلك إخلال بالعهد، ولأنهم وقد عقدوا الذمة معنا صار دمهم حراما كدمنا، ولأننا إذا وجدنا من يسرق الذمي قطعنا يده، ومؤدى ذلك أن ماله غير مباح فالأولى دمه. ثانيا، إذا قتل الحر العبد أيقتص منه؟ قال جمهور الفقهاء لا يقتص، لأنهما ليسا سواء، فالعبد مملوك والحر مالك، ولأنه لا ند، والعبد شيء يقوم بقيمته، فإذا قتل به الحر وهو ليس بمال لا يكون عدلا، لأن الإنسان لا يقتل في نظير مال. ولكن قال الإمام أحمد ونفاه، قال الإمام أحمد ونفاة القياس والثوري وبعض الكوفيين إن الحر يقتل بالعبد إذا قتله، لأنه نفس، والإسلام جعل أساس قصاص المساواة في النفوس. قال عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس. وهؤلاء الذين قالوا إن الحر يقتل بالعبد قالوا إن المالك يقتل إن قتل عبده، لما ذكرنا ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي وأبو داود: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن أخصاه خصيناه. وقد أخذ به البخاري وارتأى ما اشتمل عليه الخبر صحيحا، فكان تصحيحا ضمنيا له. ولما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من إكرام الرقيق، وفوق ذلك فإن الأساس هو المساواة في النفس وهي ثابتة، فكان القصاص حقا على الحر إذا قتل عبده، وعلى المالك إذا قتل عبده. ثالثا، إذا قتل الجماعة واحدا فهل يؤخذون به؟ فجمهور الفقهاء أقروا على أنهم يقتلون به، لأنهم ما داموا قد اشتركوا في القتل فقد قتل كل واحد منهم فيؤخذ بحكم القصاص، وإن تعددوا. وبهذا الاعتبار يكون التساوي لا بين الجماعة مجتمعين، بل بين كل واحد منهم، واستحق كل واحد منهم القصاص عليه، ولأنه لو لم نقتل الجماعة بالواحد لأهدرت الدماء. وإذا رأى واحد قتل شخص فقد تضافر مع غيره من الآثمين فيقتلون. وإن الآثار من الصحابة رضي الله عنهم قد أقرت قتل الجماعة بالواحد. قد روي عن الإمام عمر رضي الله عنه أن 7 قتلوا واحدا فقتلهم به، وقال كلمة حازمة: لو تمالأ أهل صنعاء عليه لقتلتهم به. وقتل علي رضي الله عنه جماعة من الخوارج لقتل عبد الله بن خباب بن الأرت، فإنه عندما أخبر الإمام علي بذلك قال الله أكبر فدعاهم وقال لهم: أخرجوا إلينا قاتل عبد الله. قالوا: كلنا قتلناه 3 مرات. فقال الإمام لأصحابه: دونكم القوم. فما لبث أن قتلهم. واقتص علي رضي الله عنه بذلك من قتلة عبد الله بن خباب بن الأرت. هذا ما نرى أن الأخذ بالقصاص في الآية ينطبق عليه. وثمة فروع في القصاص كقتل الرجل ولده وعدم جواز القصاص بتركه، لأنه ليس تطبيقا للآية ولكنه أخذ بحديث. والقصاص بإجماع الفقهاء كما قرر القرطبي في أحكام القرآن يتولاه ولي الأمر بطلب ولي الدم، قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ثم صرحت الآية بالعفو، والآية الكريمة فتحت باب العفو وهو من سلطان ولي الدم، فقال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وفي هذا النص تحريض على العفو لكي لا تنهار دماء المسلمين، ولكي لا تتأرث الأحقاد، ولينسل البغض ويعود التسامح بين المسلمين، ولأن جعل الحق للولي في القصاص يرهب الجاني، وقد يكون القصاص ضارا لولي الدم كرجل قتل أخاه وولي الدم أبوهما، فإنه إن كان القصاص
وأغلق باب العفو، فإن الأب المكروم يفقد الولدين معا، ولذلك كان من التخفيف والرحمة أن يكون حق القصاص قابلا لعفو، وأنه إذا كان العفو كانت الدية كما قال كثيرون من الفقهاء. ودل على ذلك قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وهذا يدل ضمنا على وجوب الدية، ولقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أصيب بقتل أو خبل أي جرح فله إحدى ثلاث: القصاص أو الدية أو العفو، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. وقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، يدل على ثلاثة أمور: أولها التحريض على العفو بذكر الأخوة الرابطة التي لم يقطعها الاعتداء، لأنها برباط الله تعالى فلا يفكه العبد. ثانيها أن أي قدر من العفو يسقط القصاص، فلو تعدد الأولياء في درجة واحدة وعفى أحدهم سقط القصاص. ثالثها أن التعبير بالبناء للمجهول يدل على تلمس العفو، فمن عفي له من أخيه شيء، ثم قال: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي إذا كان العفو فالأمر ينتقل من إراقة دم جديد إلى أن يكون اتباعا للقاتل من غير إرهاق بالملازمة، بل الأمر الذي لا يستنكر في العرف، وتتعاون أسرة القاتل في أدائه من غير غبن، وهذا في من جانب ولي الدم. ومن جانب القاتل وأسرته يكون الواجب هو الأداء بإحسان، أي تكون نفوسهم سمحة ويؤدون الدية في مواقيتها من غير لين. والإحسان الإجادة والإتقان، وهو في مثل هذا المقام يكون بالمسارعة في الأداء والسماحة، ولا مانع من الزيادة تطيبا للنفوس المكلومة. والنص الكريم يفيد بالإشارة إلى أن الدية بدل من القصاص عند العفو، ولذلك ذكرت مترتبة عليه، وكأنه إذا كان العفو ننتقل من القصاص صورة ومعنى بقتل القاتل إلى القصاص معنى وهو الدية. فالقصاص ثابت في الحالين وإن اختلف الشكل. ولقد قال تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، الإشارة إلى العفو بعد وجوب القصاص، فهو تخفيف من عنف القتل قصاصا الذي يفزع النفوس ويزعج وهو قاس، إذ يقدم للقود في وقت لا يكون فيه انفعال، إذ يقدم للقود في وقت لا يكون فيه انفعال مغيظ محنق، بل في صبر وأنا، وذلك يكون أشد أعنف، وفيه رحمة بالجاني، إذ خرجت رقبته من القتل الذريع إلى الفداء بمال، ورحمة بالعافي إذ به يتخلص من الأحقاد وأضغانها. وقد يكون فيه رحمة خاصة بأسرته على النحو الذي ذكرناه، ورحمة بالأمة لكونه بدل أن ينقص عددها اثنين ينقص إلى واحد، وبدل أن تتبادل الدماء تنتهي المعركة. وإن ذلك لا يسوق الاعتداء ولا يسهله ولا يفتح الباب لاعتداء جديد بعد أن أفلتت الرقبة من ضرب سيف قاطع، ولذلك قال تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي فمن اعتدى بعد العفو والدية وبعد شرعية القصاص العادل فله عذاب أليم في الدنيا، وله عذاب أليم أي مؤلم في الآخرة. ولقد فهم بعض الفقهاء أن عذابه في الدنيا أن يحرم من رحمة العفو وتحقيقه، ولذلك قرر كثيرون من الفقهاء أنه إذا عاد المعفو عنه في قصاص إلى القتل مرة أخرى فإنه يكون من المفسدين فيقتل حدا وليس قصاصا، وذلك لأنه قد يكون من الشطار الذين اعتادوا الاعتداء على الأنفس وإرهاب النفس. كلمة الشطار هنا يعني كالمحاربين واللصوص، وليست بالمعنى الشائع الذائع بين الناس.
وذلك لأنه قد يكون من الشطار الذين اعتادوا الاعتداء على الأنفس وإرهاب النفس، ويكون عفو الولي رهبة منه لا رغبة، فعندئذ يكون القتل لمنع فساده ولقطع طريق الشر، ولذلك لا يكون محلا للعفو إذ يكون تمكينا من الشر. وهنا نلاحظ أن فتح باب العفو وأن يكون القصاص بطلب ولي الدم خالف القوانين القائمة على أن جريمة الدماء تكون اعتداء على الجماعة، ويكون المجني عليها شهدا وليس صاحب الحق الأول، وأن العدل هو النظرية الشرعية التي تعتبر الجريمة ابتداء متجهة إلى أسرة المجني عليه، وعن طريقها تتجه إلى الجماعة، وذلك تمكين للأسرة من أن تنال حقها، وردع للأشرار عن طريق القصاص أو التمكين منه، ويكون منعا للثارات والفساد في الأرض. والعقوبة واحدة، القصاص صورة ومعنى أو صورة فقط، ولا يفتح باب للتخفيف من عقوبة أشد إلى أخف منها إلا بإرادة المجني عليه، فيكون ذلك أمنع له من أن يفكر في ثأر أو يكون في نفسه غيظ مكظوم دفين. وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة، إن شرعية القصاص على النحو الذي ذكره القرآن الكريم فيه حفظ للأنفس وإشاعة للطمأنينة في النفوس وإرهاب للعصاة المتمردين على المجتمع وإحساس بالراحة. ولذلك قال تعالى ولكم في القصاص حياة، وإن هذه الكلمات السامية أبلغ تعبير عن آثار شرعية القصاص في الأمة. والقصاص كلمة عامة يشمل القصاص في الأنفس الذي اختصت به آية القصاص في الآية إذ قال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. أما في هذه الآية ولكم في القصاص حياة، فإن القصاص في الضرب واللطم على ما حققه فقهاء السلف وأخذ به الإمام أحمد. وفي قوله تعالى ولكم في القصاص حياة تعميم للقصاص مع تعريفه بأل التي تفيد الاستغراق وتنكيره لكلمة حياة، والتنكير هنا للتعظيم أي حياة سعيدة هادئة مطمئنة خالية من عبث السفاكين واعتداء المعتدين واستهزاء المستهزئين. هي حياة كريمة تظهر فيها الفضيلة وتختفي فيها الرذيلة، تحترم فيها الحقوق وتتحقق فيها الواجبات، يقام فيها العدل ويختفي فيها الظلم ويتحقق الاجتماع ولا يكون التنابذ والافتراق. فلا شيء يربط الحياة بين الجماعات والآحاد سوى العدل والحق. وكلمة الله السامية ولكم في القصاص حياة اشتملت على إيجاز القصر البليغ إلى ما لا يصل إليه إلا كلام رب العالمين. ولقد كان هناك مثل سائر في العرب يقولون إنه أبلغ الكلام في إيجازه وأعمقه في أدائه، وهو قولهم القتل أنفى للقتل. وعقد بعض العلماء موازنة بينها وبين الجملة السامية ولكم في القصاص حياة، وقد استنكر ابن الأثير هذه الموازنة لأنه لا يوزن كلام الله تعالى بكلام أحد من الناس، وعقد هواة الموازنة ربما يكون فيها تنزيل من مقام المعجز الذي لا يستطيع أحد من البشر أو الجن أن يأتي بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن الموازنة انتهت بأنه لا يمكن المماثلة بين كلام العرب وكلام الله تعالى، وأنه بالنظرة العابرة نرى كلام الله تعالى في مكانة وكلام العرب في دركة، فنجد أولا التكرار في لفظ القتل أنفى للقتل ولا تكرار في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ونجد أن الآية تدل على القصاص العادل والقتل أنفى للقتل لا تدل على القتل العادل بل تدل على مجرد القتل، ونجد أن القصاص يشمل القتل
وقطع الأطراف، بينما كلمة العرب لا تدل إلا على القتل فقط. ونجد أن لفظ العرب لا يدل على حياة الجماعة، بينما أن النص القرآني السامي لا يدل فقط على نفي القتل، بل يدل على قيام الحياة الكريمة من هذا القصاص العادل، وأن المقابلة بين القصاص والحياة الكريمة تبين منزلة العدالة في القصاص. وهكذا نجد أوجه الإعجاز في هذا الإيجاز بما لا يمكن أن يصل إليه كلام مهما بلغت مكانته من البيان عندهم، فهي بلاغة تليق بكلام الإنسان وتتقاصر عن أن تصل إلى كلام الديان، وكلام الناس يجري في مساره ولا يصل إلى برج القرآن الأقدس تعالت كلماته وتعالى منزله. ولقد قال تعالى مخاطبا الذين يدركون ما في القصاص من ثمرة، وهي الحياة العزيزة الآمنة الطاهرة من رجس الآثام وفسق الفساق واعتداء المعتدين، فقال تعالى يا أولي الألباب، الألباب جمع لب، وهو العقل المدرك، المدرك الذي لا يكتفي في إدراكه بمظاهر الأمور، فهؤلاء أصحاب الألباب التي تغوص إلى الحقائق فتدركها. ثم قال سبحانه لعلكم تتقون، ولعل هنا للرجاء من الناس لا من الله تعالى، فالتقوى منهم، وهو سبحانه وتعالى يتقبلها ويقرب بها عباده إليه سبحانه وتعالى. فالتقوى رجاء من عند الله أن يتقوا بها عذاب النار، وأن يتقوا في جماعتهم كل ما يفرقها، ويعملوا على أن يقوا من شر فسق الفاسقين واعتداء المعتدين. والله سبحانه وتعالى ولينا، وهو نعم المولى ونعم النصير. مكتفيا بهذا القدر على أنه لم يتم الفراغ من تفسير المرادة، فلنا وقفة أخرى إن شاء الله تعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الكريم أن ينصر عبده أردوغان. اللهم انصر عبدك أردوغان، اللهم انصر عبدك أردوغان، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.